ذكر الشيخ أبو عاصم عبد العزيز القارئ في كتابه برنامج عملي للمتفقهين صفحة 25 أن أسلم وأسهل طريقة لمعرفة فقه الأحكام هي التمذهب، وقال أنه قال هذا ردا على بعض العلماء المتأخرين وهو الشوكاني رحمه الله، فإنه دعا المتفقهين إلى التفقه بعيدا عن هذه المذاهب الأربعة، وأطال. ثم في صفحة 27 قال: فعليك يا متفقه أن تتخذ التمذهب وسيلة إلى التفقه في أحكام الشريعة، وشنع بهامشها على قوم قال عنهم المعلمين الشوكانيين. وقال في صفحة 40 في سلم تعلم التفسير: يبدأون بتفسير الجلالين ثم البيضاوي ثم تفسير ابن كثير. قال: وإن أنكرتم علي تأخير تفسير ابن كثير بعد الجلالين والبيضاوي فأقول لأن تفسير ابن كثير فيه إسرائيليات وروايات حديثية تحتاج إلى طالب علم، وإلا فهو من أجل التفاسير قدرا. وقال بالهامش عن تفسير الجلالين والبيضاوي: هذان التفسيران من أجل التفاسير وأكثرها فائدة للمتعلم لما فيهما من عناية باللغة والإعراب وأسباب النزول ومعاني الآيات وغير ذلك من أغراض التفسير، مع متانة أسلوبهما ودقة عباراتهما على ما فيهما من أشعريات يتولى تنبيه المتعلم إليها شيخه. وعلق على تفسير ابن كثير بقوله: هذا مع أن ابن كثير قليل العناية في تفسيره بالإعراب واللغة والأحكام والأحكام الفقهية، وإنما يمتاز بسلامة الفكرة وصحة تفسير المعنى والاعتماد على المأثور، وهو قبس من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم. فما قولكم في ذلك حفظكم الله تعالى؟
ينبغي أن يعلم أن عبد العزيز القاري حنفي. نعم، هذا أمر. ثم بعد ذلك: أين الدليل على هذا أنه يجب عليه أن يتمادهب؟ بل أين الدليل على التمذهب أن هذا يكون شافعيا وذاك يكون حنبليا وذاك يكون مالكيا وذاك يكون حنفيا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الدليل، فجاء عن جابر رضي الله عنه أنه سئل: الضبع صيد؟ قال: نعم. قيل له: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. دليل على ماذا؟ على أنهم يظلمون الدليل. وفي الصحيحين أن أبا موسى استأذن على عمر، وكان عمر مشغولا، فقال: هذا انتهى مع صوت الأشعري؟ قالوا: نعم. استأذن ثم راجع فقال: اتوني به. فأتي به فقال: ما منعك بعد أن انتهى ألم أسمع صوت الأشعري؟ استأذن ثم راجع فقلتني به فأتي به فقال: ما منعك إلى الدخول؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. فقال: لتأتيني للبينة أو لأوجعن. فذهب أبو سعيد أبو موسى إلى مجلس الأنصار وقالوا: لا يكون معك إلا أصغرنا وهو أبو سعيد. فقام وشهد له بذلك. فقال عمر: أنا إني لم أتهمك، ولكن أردت أن أتثبت. وفي الصحيح أيضا أن عمران بن حسين قال: نزلت العمرة أو التمتع في كتاب الله، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رجل برأيه، يعني عمر بن الخطاب، فقال رجل برأيه: ولولا رحلة المحدثين لما وصل إلينا هذا الخير. يأخذون العلم. قال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال أحمد وقال ماذا. سيأتينا أبو محمد بن حزم ويقول هؤلاء ليسوا بحجة. نعم والحجة الكتاب والسنة. نعم بل أعظم من هذا أن هذه المذاهب أوردت العداوة بين المجتمع كما يقول الزمخشري. وإن يسألوا عن مذهبي لما أبح به وأكتبه كتمانوني أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني وبحطها وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني وبيح لهم لحم الكلاب وهم أهم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني فقير حلولي بغيض مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبي يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. فالملاعب هذه أوردت العداوة بين الناس. اقرأ اقرأ السيرة لابن كثير تجد خصاما وقتالا بين الحنابلة والشافعية وأخرى بين الشافعية والحنفية. نعم ورب شخص يطرد من بلده لأنه هذا أن يتمسك إلا بالدليل. أما الشوكاني في قوله المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد فهو لم يأتي بشيء من عنده. ونحن نسأل هذا القائل العامة يشملهم قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أم لا يشملهم؟ الواقع أنه يشملهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كبلك تترس يا عبد العزيز. نعم أنا آتيك من طلبة العلم من له ها هنا قدر 6 سنين يكون مبرزا في العلم أحسن منك في الفقه. نعم أن فنك هي القراءة ولا نعم لا نغمضك في فنك. فماذا أنا مستعد أن آتي بأخ من إخواننا يذكر لك المسألة ودليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أنتم تصعبون الشيء السهل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصف الصلاة وهو على المنبر. وكان عثمان يصف الوضوء للصحابة بالفعل. وكان علي بن أبي طالب يصف الوضوء أيضا للصحابة بالفعل. فماذا أنتم تصعبون؟ أنا أسألك عبارات ذات المستقنع أسهل أم بلوغ المرام؟ تجد عبارات ربما ماذا يتحير القارئ. فالأعظم من هذا يا إخواننا ذكر محمد بن عبد الله القحطاني في رسالة الله ذكر أشياء طيبة في هذا. ما قال مما قالوا رجل يصلي وهو يحمل مجادة من فشل، هل صلاته صحيحة أو ما هي صحيحة؟ نعم، رجل يصلي وعنده ثوب من جلود الذر، هل صلاته صحيحة أو ما هي صحيحة؟ وكذا من هذه الأمور. فاحمد الله الذي نعم نجاكم من التقليد. زيادة على هذا، أقال لنا أبو حنيفة نقلده؟ أقال لنا مالك نقلده؟ أقال لنا الشافعي نقلده؟ أقال لنا ابن حنبل نقلده؟ نعم، هل قالوا هذا أم نهوا عن تقليده؟ فالمهم يا إخوان، هذه مقالة سمعناها لبعض الناس ونحن في الجامعة الإسلامية، ويقولون الذين يدعون إلى الدليل يدعون الناس إلى الفرقة. الذي يدعو الناس إلى أن يكونوا يدا واحدة وفكرة واحدة يدعو إلى الفرقة، أم الذي يوسعهم هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وهذا ماذا؟ هذا هو الذي يدعوهم. وإنني أحمد الله فقد كنت أكتب على السبورة: أتحدى من يأتي بدليل على أننا ملزمون باتباع مذهب معين. ما يستطيع أحد أن يأتي بدليل. نعم، ونحن في الجامعة الإسلامية، فالأمر الحمد لله واضح، كتاب وسنة، وهذه الأشياء التي فرقت المسلمين. إن شاء الله أخوان إن استطعتم فلتقرأوا البداية والنهاية. بارك الله فيكم. نعم، أما التفسير فالشوكاني رحمه الله تعالى يقول في تفسير ابن كثير: وتفسيره من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. ويقول أيضا السيوطي كلاما نحو ذلك: إن تفسير ابن كثير أحسن التفاسير. تفسير ابن كثير يا إخواننا فيه العقيدة الحقة. تفسير ابن كثير إذا وفقت للآية تجد آيات وربما موضوعا كاملا وأحاديث متكاثرة، ويتكلم على كثير من الأحاديث، فلا أعلم له نظيرا. أما تفسير الجلالين فهو مضطرب. ترى يقول استوى يليق بجلاله، وترى يقول استولى، لأن المؤلفين ماذا؟ اثنان، أحدهما جلال الدين المحلي والآخر جلال الدين السيوطي. وهكذا ويقول العزيز الحكيم قال في صنعه. لا، هو حكيم مطلق في صنعه، في وعده ووعيده، في جميع خلقه، فهو يعتبر حكيما. نعم في هذا. وهكذا أيضا تفسير البيضاوي، أفل لهذه المقالة ثم أفل ثم أفل. تفسير ابن كثير يعادل لتفسير الجلالين، وكذلك أيضا يعادل لتفسير البيضاوي. تفسير البيضاوي أنا أخشى يا عبد العزيز. نعم صحيح، أخشى أن يكون هناك شيء بعد هذه ماذا؟ الإرشادات إلى تفسير الجلالين وإلى تفسير البيضاوي والتزهيد في سورة في تفسير ابن كثير. قال ما فيه إعراب. القرآن يا إخواننا أنزل من عند الله لأجل الإعراب، معربه مبتدأ وفعل فاعل وحال عينا يشرب بها عباد الله يذكر فيها نحو سبع أقوال تفسير الجمل وهكذا. أنزل من أجل الإعراب أن أنزل من أجل الهداية, أنزل من أجل الهداية ومن أجل بيان الأحكام. أي نعم باب الصحيح أخطأ, وبل الإعراب هذا في تفسير القرآن يشغلك عن التدبر. ورب العزة يقول في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, ويقول كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته, ليتدبروا وليتدبروا. نعم فماذا هذه تشغل القارئ عن التدبر لكتاب الله؟ والله المستعان. المهم كلام يخشى أن بعده شيئا أتركه في قلبي, لأن لابد يعني من شيء آخر. هو يعني أصحاب العقائد وأصحاب المذاهب في حدود ما يستطيعون يقولون. نعم إن له رسالة طيبة في الرد على الإخوان المخلصين بعنوان العقيدة أولا لو كانوا يعلمون.
حفظكم الله. ذكر الشيخ أبو عاصم عبد العزيز القارئ في كتابه برنامج عملي للمتفقهين صفحة 25 أن أسلم وأسهل طريقة لمعرفة فقه الأحكام هي التمذهب, وقال أنه قال هذا ردا على بعض العلماء المتأخرين وهو الشوكاني رحمه الله, فإنه دعا المتفقهين إلى التفقه بعيدا عن هذه المذاهب الأربعة وأطال. ثم في صفحة 27 قال فعليك يا متفقه أن تتخذ التمذهب وسيلة إلى التفقه في أحكام الشريعة, وشنع بهامشها على قوم قال عنهم المعلمين الشوكانيين. وقال في صفحة 40 في سلم تعلم التفسير يبدأون بتفسير الجلالين ثم البيضاوي ثم تفسير ابن كثير. قال وإن أنكرتم علي تأخير تفسير ابن كثير بعد الجلالين والبيضاوي فأقول لأن تفسير ابن كثير فيه إسرائيليات وروايات حديثية تحتاج إلى طالب علم, وإلا فهو من أقل التفاسير قدرا. وقال بالهامش عن تفسير الجلالين والبيضاوي هذان التفسيران من أقل التفاسير وأكثرها فائدة للمتعلم لما فيهما من عناية باللغة والإعراب وأسباب النزول ومعاني الآيات وغير ذلك من أغراض التفسير مع متانة أسلوبهما ودقة عباراتهما على ما فيهما من أشعريات يتولى تنبيه المتعلم إليها شيخه. وعلق على تفسير ابن كثير بقوله هذا مع أن ابن كثير قليل العناية في تفسيره بالإعراب واللغة والأحكام الفقهية, وإنما يمتاز بسلامة الفكرة وصحة تفسير المعنى والاعتماد على المأثور, وهو قبس من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم. فما قولكم في ذلك حفظكم الله تعالى؟
ينبغي أن يعلم أن عبد العزيز القاري حنفي. نعم هذا أمر. ثم بعد ذلك أين الدليل على هذا أنه يجب عليه أن يتمادهب؟ بل أين الدليل على التمذهب أن هذا يكون شافعيا وذاك يكون حنبليا وذاك يكون مالكيا وذاك يكون حنفيا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الدليل, فجاء عن جابر رضي الله عنه أنه سئل الضبع صيد؟ قال نعم. قيل له أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم. دليل على ماذا؟ على أنهم يظلمون الدليل. وفي الصحيحين أن أبا موسى استأذن على عمر وكان عمر مشغولا فقال هذا انتهى سمع صوت الأشعري قالوا نعم استأذن ثم راجع فقال ائتوني به فأتي به فقال ما منعك بعد أن انتهى ألم أسمع صوت الأشعري استأذن ثم راجع فقال ائتوني به فأتي به فقال ما منعك إلى الدخول قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم فقال تأتيني للبينة أو لأوجعنك فذهب أبو سعيد إلى أبو موسى إلى مجلس الأنصار وقالوا لا يكون معك إلا أصغرنا وهو أبو سعيد فقام وشهد له بذلك فقال عمر أنا إني لم أتهمك ولكن أردت أن أتثبت وفي الصحيح أيضا أن عمران بن حصين قال نزلت العمرة أو التمتع في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل برأيه يعني عمر بن الخطاب فقال رجل برأيه ولولا رحلة المحدثين لما وصل إلينا هذا الخير لو كانوا يأخذون العلم قال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال أحمد وقال ماذا سيأتينا أبو محمد بن حزم ويقول هؤلاء ليسوا بحجة نعم والحجة الكتاب والسنة نعم بل أعظم من هذا أن هذه المذاهب أوردت العداوة بين المجتمع كما يقول الزمخشري وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتبه كتمانه لأسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني وبحطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم أهم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني فقير حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبي يقولون تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم فالملاعب هذه أوردت العداوة بين الناس اقرأ الشيرة لابن كثير تجد خصاما وقتالا بين الحنابلة والشافعية وأخرى بين الشافعية والحنفية نعم ورب شخص يطرد من بلده لأنه هذا أن يتمسك إلا بالدليل أما الشوكاني في قول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد فهو لم يأتي بشيء من عنده ونحن نسأل هذا القائل العامة يشملهم قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أم لا يشملهم الواقع أنه يشملهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قبلك تدرس يا عبد العزيز؟ نعم، أنا آتيك من طلبة العلم من له هاهنا قدر 6 سنين، يكون مبرزا في العلم أحسن منك في الفقه. نعم، أن فنك هي القراءة، ولا نعم لا نغمضك في فنك، فماذا أنا مستعد أن آتي بأخ من إخواننا يذكر لك المسألة ودليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أنتم تصعبون الشيء السهل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصف الصلاة وهو على المنبر، وكان عثمان يصف الوضوء للصحابة بالفعل، وكان علي بن أبي طالب يصف الوضوء أيضا للصحابة بالفعل، فماذا أنتم تصعبون؟ أنا أسألك عبارات زاد المستقنع أسهل أم بلوغ المرام؟ تجد عبارات ربما ماذا يتحير القارئ. فالأعظم من هذا يا إخواننا، ذكر محمد بن عبد الله القحطاني في رسالة الله ذكر أشياء طيبة في هذا، ماذا قال منا؟ قالوا رجل يصلي وهو يحمل مزادة من فشو، هل صلاته صحيحة أو ما هي صحيحة؟ نعم، رجل يصلي وعنده ثوب من جلود الذر، هل صلاته صحيحة أو ما هي صحيحة؟ وكذا من هذه الأمور. فأحمد الله الذي نعم نجاكم من التقليد. زيادة على هذا، أقال لنا أبو حنيفة نقلده؟ أقال لنا مالك نقلده؟ أقال لنا الشافعي نقلده؟ أقال لنا ابن حنبل نقلده؟ أي نعم، هل قالوا هذا أم نهوا عن تقليده؟ فالمهم يا إخوان، هذه مقالة سمعناها لبعض الناس ونحن في الجامعة الإسلامية، ويقولون الذين يدعون إلى الدليل يدعون الناس إلى الفرقة. الذي يدعو الناس إلى أن يكونوا ولدا واحدا وفكرة واحدة يدعو إلى الفرقة، أم الذي يوسعهم هذا الشافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وهذا ماذا؟ هذا هو الذي يدعوهم. وإنني أحمد الله فقد كنت أكتب على السبورة أتحدى من يأتي بدليل على أننا ملزمون باتباع مذهب معين. ما يستطيع أحد أن يأتي بدليل. نعم، ونحن في الجامعة الإسلامية، فالأمر بحمد الله واضح، كتاب وسنة، وهذه الأشياء التي فرقت المسلمين إن شاء الله. أخواني إن استطعتم فلتقرأوا البداية والنهاية، بارك الله فيكم. نعم، أما التفسير فالشوكاني رحمه الله تعالى يقول في تفسير ابن كثير: وتفسيره من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. ويقول أيضا السيوطي كلاما نحو ذلك: إن تفسير ابن كثير أحسن التفاسير. تفسير ابن كثير يا إخواننا فيه العقيدة الحقة. تفسير ابن كثير إذا وفقت للآية تجد آيات وربما موضوعا كاملا وأحاديث متكاثرة، ويتكلم على كثير من الأحاديث، فلا أعلم له نظيرا. أما تفسير الجلالين فهو مضطرب. ترى يقول استوى يليق بجلاله، وترى يقول استولى، لأن المؤلفين نادى اثنان، احدهما جلال الدين المحلي والاخر جلال الدين السيوطي، وهكذا ويقول العزيز الحكيم قال في صنعه. لا، هو حكيم مطلق في صنعه في وعده ووعيده في جميع خلقه، فهو يعتبر حكيما نعم في هذا. وهكذا ايضا تفسير البيضاوي أفصل لهذه المقالة ثم أفصل ثم أفصل. تفسير ابن كثير يعادل تفسير الجلالين، وكذلك أيضا يعادل بتفسير البيضاوي تفسير البيضاوي. أنا أخشى 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 يا عبد العزيز. نعم صحيح، أخشى أنا أن يكون هناك شيء بعد هذه ماذا؟ الإرشادات إلى تفسير الجلالين وإلى تفسير البيضاوي والتجريد في سورة في تفسير من كثير. قال ما فيه إعراب. القرآن يا إخواننا أنزل من عند الله لأجل الإعراب، معربه مبتدا فعل فاعل وحال، عين يشرب بها عباد الله يذكر فيها نحو سبع أقوال، تفسير الجمل وهكذا. أنزل من أجل الإعراب، أن أنزل من أجل الهداية، أنزل من أجل الهداية ومن أجل بيان الأحكام. نعم بالصحيح أخطأ، وبل الإعراب هذا في تفسير القرآن يشغلك عن التدبر، ورب العزة يقول في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا ليتدبروا. نعم، فماذا هذه تشغل القارئ عن التدبر لكتاب الله؟ والله المستعان. المهم كلام يخشى أن بعده شيئا، أتركه في قلبي، لأن لابد يعني من شيء آخر. هو يعني أصحاب العقائد وأصحاب المذاهب في حدود ما يستطيعون يقولون. نعم، إن له رسالة طيبة في الرد على الإخوان المخلصين بعنوان العقيدة أولا لو كانوا يعلمون.
حفظكم الله.